الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا وين كان كلامنا؟ في مسألة 77 تشتمل على فرعين. في الفرع الأول لو باع ما يملك مع ما لا يملك صح فيما يملك، وذاك يتوقف على الإجازة، إجازة صاحبه. وقلنا الكلام مرة يقع بمقتضى القاعدة وأخرى بمقتضى الروايات. بمقتضى القاعدة استشكلنا في الصحة فيما يملك، ما دام لم يجز، ما دام لم يجز صاحب الآخر. ولكن الروايات، والمهم منها كانت مكاتبة أو صحيحة الصفار، يجوز فيما يملك كانت، وحين لا يجب، أو يجب فيما يملك، يجب فيما لا فيما يملك، أو يجوز بل ولا يجوز فيما لا يملك، هيك كان. فلأجل الرواية حكمنا بالصحة فيما يملك، وكان أكو حكي انتهينا منه بحمد الله عز وجل. خب بعد ماذا؟ أكو بعد فرد شيء وننتقل للفرع الثاني، من لأن مسألة تشتمل على فرعين، أكو فرد شيء نتعرض إليه إن شاء الله تحت العنوان التالي. شرط، هذا فرد عنوان صغير خلي لك، شرط صحة البيع فيما يملك. نقل صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة أن كثير من الأصحاب ذهبوا إلى أن الصحة فيما يملك، وإن كانت مسلمة ومقبولة، ولكن بشرط ألا يلزم محذور. فيما إذا لم يجز مالك، كلامنا هنا فيما إذا لم يجز، إذا لم يلزم محذور من عدم إجازة ذلك الثاني الذي يملك الجزء الثاني. إذا ما يلزم محذور فبها ونعمت، نحكم بالصحة فيما يملك، ولكن أحيانا يلزم محذور من عدم إجازة المالك الجزء الآخر. فيما يملكه من عدم إجازته يلزم محذور، محذور بلحاظ من يلزم، بلحاظ البيع فيما يملك. المحذور إما قد يكون أحيانا هو أنه يصير المورد من بيع غير المقدور، يصير المورد من بيع غير المقدور على تسليمه، فإنه يبطل إلا مع الضميمة، غير المقدور على تسليمه كالطير في الهواء يبطل إلا مع الضميمة. إذا لم يلزم مثل هذا المحذور، أو لم يلزم محذور الربا، أو لم يلزم محذور آخر، المهم أن شرط صحة البيع فيما يملك طبيعي كلامنا هم عند عدم إجازة هاي هذا مفروض أخذه. خو إذا أجاز الآخر بعد ماكو مشكلة، إذا لم يجز الآخر صحة البيع فيما يملك وإن قلنا بها، لكن المشهور قيد، قال بشرط ألا يلزم محذور من بعض الجهات. إذا المحذور شلون يلزم؟ إما أنه يلزم محذور بيع غير المقدور على تسليمه فإنه باطل إلا مع الضميمة، أو محذور الربا أو غير ذلك. هذا المطلب الكلي الذي نقل صاحب الجواهر عن الأصحاب. سأنت بعدك تريد تعرف شنو شلون يلزمها، إيه ما يخالف السؤال نوضح بعد شوي، بس خلي نفهم على أن الأصحاب هكذا قالوا، نقل عنهم صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري همات نقل نفس ويظهر ناقل من الجواهر. سأقرأ لك عبارة صاحب الجواهر، قال قدس سره في الجزء 22 صفحة 309: وعلى كل حال فلا خلاف في صحة بيعه ونفوذه فيما يملك إذا لم يتولد من عدم الإجازة، من عدم إجازة مالك الشيء آخر، لم يلزم شنو؟ مانع شرعي كلزوم ربا وبيع آبق من دون ضميمة الذي أنا عبرت غير المقدور على تسليمه فإنه لا يصح إلا مع الضميمة. سيو آبق يطير شنو؟ طار، عد يطير وطار. بما إذا لم يتولد بلي العفو وبيع عابق من دون ضميمة ونحو ذلك، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما اعترف به في الرياضي إلى آخره. هاي عبارة من صاحب الجواهر. الشيخ الأنصاري هم قريب، خلنا نقرأ عبارته في رقم التسلسل 16 صفحة 515 هكذا قال: ثم إن صحة البيع فيما يملكه، يعني في القسم المملوك، مع الردي. مع الردي شنو؟ مع الردي يعني إذا لم يجز مالك الجزء الآخر، البعض الآخر، مع الردي مقيدة هاي الصحة في ما يملكه في حالة عدم الإجازة بالحاضر الجزء الآخر، مقيدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي كلزوم ربا وبيع عابق من دون ضميمة إلى آخر كلامه، انتهى. والكلام يقع في توضيح هذين المثالين حتى أصل الفكرة الذي أشار إلها صاحب الجواهر ونقلها عن من؟ عن الأعلام، تتضح. وهي بعض الأفكار ما تتضح إلا يكون المثال يتضح. أما مثال الآبق أو غير الآبق، غير المقدور على تسليمه، قلنا كالطير إذا طار في الهواء، عندي كان في القفص، بعض مرات ترى هيك يصير، كان عندي بلبل أليف أو كان يجي يمي هنا ويقعد منا ومنا، فرد يوم طلعت شوي هنا، هذا شو هذا فرد مرة وراح، صدق راح. المقصود الشاهد، هذا غير المقدور على تسليمه لا يصح بيعه إلا مع ضميمة، فإذا كانت الضميمة ملكا للغير ولم يجز ذلك الغير فسوف يبطل البيع في الجزء الذي أملكه، في البعض الذي أملكه، وهو الذي أملكه ماذا؟ إما الآبق إذا مثلنا بالآبق، أو الطير إذا مثلنا به. راح يبطل. لماذا راح يبطل؟ باعتبار على أنه صحة البيع مشروطة مع الضميمة بالرواية، الرواية دلت على ذلك، هذا حكم تعبدي، الرواية دلت على ذلك. فإذا فرضنا أن المالك لم يجز مالك الضميمة، لأن أنا جعلت الضميمة إلى العبد الآبق كتاب، مثل كتاب جعلته صديقي كان عنده كتاب وهذا يرضى صديقي مثلا، وبعت بعت العبد الآبق أو الطير بعته مع الكتاب، ولكن لما إجى صاحبنا صديقي إجى قال له الكتاب أنا أريده ما أرضى ما أرضى أبدا، فحينئذ سوف يصير بيع العبد أو بيع هذا الطائر من دون ضميمة فيبطل، هذا لأجل محذور خاص في المورد. وأما مثال، هذا مثال الأول، وأما مثال الثاني يعني مثال لزوم الربا، كما لو فرضنا أني بعت مثقالين من الذهب زائد مثقالين من الفضة بمثقال من ذهب ومثقال من فضة، هاي أحد الطرق للفرار من محذور الربا، فينصرف كل إلى مخالفه، والدليل على ذلك الروايات. الإمام علم شنو؟ وأشكل الاتجاه المقابل على الإمام، أشكل قال شنو هاي؟ ما هذا إلا الفرار من الحرام؟ قال نعمل حيلة أو الطريق الفرار من الحرام إلى الحلال، فينصرف كل إلى مخالفه. يعني مثقالين الذهب مقابلها شيء يقع مثقال فضة، أو مثقالين ماذا الفضة مثقال من ذهب يصير المقابل، رواية دلت على ذلك فيقع صحيحا. ونحن أبناء نحن أبناء النص، مو تقول الدليل، هنا نعبر النص الذي وارد من معدن العصمة والطهارة. إذا قال النص إيه هذا جائز نقول نعم. ليش بعد ليش تقول ليش؟ ما دام بعد الرواية دلت نسكت، بعد نسكت، هذا هو لأجل أن النص دل على ذلك. على أي حال، فالمقصود على أنه لو فرضنا أنه بعنا بيعا من هذا القبيل مثقالين من فضة زائد مثقالين من ذهب في مقابل مثقال من ذهب زائد مثقال من فضة، بعد قول بيع قلنا صحيح، لكن مع الأسف يا أخي اتضح أن المثقال من فضة كان ملك الغير، والغير لا يجيز، فسوف يلزم المحذور في بيع ما أملكه، يلزم محذور لأنه سوف يصير هذا المثقال من الذهب يقابل مثقالين من ذهب ومثقالين من فضة، أربع مثاقيل، اثنين ذهب اثنين فضة في مقابل مثقال من ذهب، ويلزم الربا بعد حينئذ فيبطل. هذا المثال الثاني أيضا صار واضحا. خب الحمد لله لحد الآن شنو اتضحت الفكرة التي ذكرها غير واحد من الأعلام ونقلها صاحب الجواهر عنهم، وتم التمثيل لها بمثالين كما أوضحنا. بيد أن السيد الخوئي قدس سره في المحاضرات الجزء الثاني صفحة 475 ذكر ما حاصله: إني أسلم بأصل هذا الاشتراط على مستوى الكبرى، أسلم يعني شنو شقوله، ولكن أناقش في من؟ في المثالين، وأقول إن المثالين ليس مصداقين لهذه الكبرى. يعني المناقشة راح تصير ماذا؟ صغروية في المثال هيك، ولكن المناقشة في المثال غير محببة إذا لم تكن علمية. أما إذا كانت علمية لا بأس بذلك. وهنا مناقشة السيد الخوئي علمية كما الآن سوف يتضح. إذن أصل الاشتراط يقول أقبله، ولكن التنظير بالمثالين لا أرفضه، فإن في المثالين خدشتان. أما المثال الأول، تعال سأل المثال الأول، يعني أن يلزم من عدم الإجازة إجازة المالك البعض الثاني، يلزم محذور بيع غير المقدور على تسليمه من دون ضميمة. قال هذا المثال محل كلام يمكن رفضه باعتبار أن البيع بيع غير المقدور على تسليمه، وإن كان يصح بالضميمة مع الضميمة لدلالة الروايات على ذلك أنه مع الضميمة يصح، ولكن مشروط بشرط، افتهمت أظن شريد أقوله، أن تكون الشرط هذا أن تكون الضميمة ملكا لي لمالك ذلك الشيء غير المقدور على تسليمه، لأنه يكون مملوكا. خش يفيد ماذا يفيد؟ ماذا ينفع لو كان ملكا للغير؟ وفي محل كلامنا المفروض أن الضميمة هي ملك المن للغير، وليس ملكا لمالك القسم للبعض الذي لا يمكن، البعض المملوك الذي لا يقدر على الآبق كالآبق مثلا أو الطير في الهواء. الضميمة ليست ملك لذلك. فإذن على هذا الأساس هذا المورد هو باطل من أساسه لعدم كون الضميمة ملكا لمالك ذلك البعض الأول. وشرط صحة بيع غير المقدور على تسليمه أن تكون الضميمة ملكا لهذا يعني قصدي منه مالك هذا القسم الذي غير مقدور على تسليمه. فالمثال حينئذ هذا من أصله المثال هو محل مناقشة للنكتة المذكورة. ولعله احنا من ساعد السيد الخوي شوية، ولعله يقال بعض الروايات تشهد بذلك يعنيه بذلك قصدي أن الضميمة يلزم أن تكون ملكا لمالك ذلك الشيء الذي لا يقدر على تسليمه. اسمع هذه الرواية في نصرة السيد الخوئي، لا بأس واحد ينصر أخي المؤمن. صحيحة رفاعة النخاس: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة؟ إلى أن هو شغلته هذه، فلذلك مثل بيمن بالجارية، أشتري الجارية الآبقة نخاس بعد. أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا. بعد أنا أبو شغلة وأعرف شنو شلون أطلب هذه الجارية. قال لا يصلح شراؤها. شراؤها ضمير المنرجع الآبقة، هاي الأمة الآبقة، إلا أن تشتري منهم معها، مع الآبقة، ثوبا أو متاعا، فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة، وهذا المتاع الذي ثوب قلنا مثلا بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز. جزء 17 من الوسائل، صفحة 353، الباب 11 من أبواب عقد البيع، الحديث رقم 1. وتقريب الدلالة، احنا الدلالة الريتة هو استشد بها علينا على أن الضميمة تكون ملكا لمالك ذلك الآبق. الإمام صلوات الله عليه هكذا قال: إلا أن تشتري منه، لا يصلح شراؤها، إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا إلى آخره. وظاهر هذا تشتري منهم ثوبا أو متاعا، يعني يكون الثوب والمتاع يكون واضح بعد ملكا لهم للباعة للبايع الذي قاعد يبيع الجاري. فحينئذ يصح منك شراء هذه الجارية. إذن ظاهر هذه الرواية أن الضميمة لابد وأن تكون ملكا لمالك ذلك البعض غير الذي لا يقدر على تسليمه. إن شاء الله صار واضح. هذا استشهدنا به في صالح السيد الخوئي قدس سره. طبيعي الإمام سيحكي بعد بيناتنا، ما مرتبط ببحثنا، اشترط في صحة البيع أن تكون هناك ضميمة، يعني نتمكن أن نقول هذا في صالحي، في صالح من هذا الاشتراط، في أصل في صالح من، صالح المشتري وهو رفاعة النخاس، يريد يقول للإمام لعلك لا مثلا، وإن كان لم هذا لكن حلة مستنبطة، ايش تريد تقول مفهومة، لعلك لا تقدر على لمن على الآبقة، فيذهب ثمنك سدى 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 بلا مقابل، سدى يعني بلا مقابل. فإذا كان يوجد شيء مثل الثوب فيصير الثمن في مقابل الثوب، فلا يذهب ثمنك سدى. وإن كان وما ذكر هذا التعليل بس مو بعيد هي هذه النكتة. على أي حال، فالسيد الخوئي ناقش في من؟ في أصل المثال، ومناقشتهم صغيرة جدا صغيرة. يشترط في الضميمة المصححة لبيع ما لا يقدر تسليمه أن تكون ملكا، أن تكون ملكا لمالك ذلك القسم الذي هو غير المقدور على تسليمه، يعني كالآبق أو كالطير في الهواء وما شاكل ذا. هذا ما أفاده السيد الخوئي. وفي التعليق نقول تعليق بسيط ما بي فرد شيء، التعليق بسيط ما بي فرد شيء، إن النكتة المعتبرة ما دامت هي هذه التي أشرنا إليها، هي ما أشرنا إليه من أنه إذا لم يمكن العثور على الآبق فيصير الثمن في مقابل شيء وهو الضميمة الثوب مثلا. إذا كانت النكتة هذه، بل هي هذه، هاي شنو؟ بل هي هذه، لأن أكو رواية عندنا تصرح بهذا الذي ذكرناه. الآن راح أقرأ لك إياها بعد قليل، غير هاي الرواية، هاي ما صرحت، رواية ثانية. إذا كانت هذه هي النكتة بسبب تصريح الرواية، فحينئذ نقول بالتالي ما بذله المشتري سوف لا يذهب، سوف لا يذهب، إذا هاي النكتة سوف لا يذهب سدى، لأن بالتالي الثمن سوف الذي بذله رفاعة سوف يصير في مقابل إيش؟ في مقابل تلك الضميمة. فإذا لم يذهب ثمنه سدى، يبقى أنت لابد بذهنك الآن قاعد تفكر، فلتشي قاعد تفكر به، وهو أنه صحيح هذا ثمنه لم يذهب سدى، حصل على شيء، ولكن بالتالي هذا الثمن حينما يدفع لمن راح يكون هذا الثمن؟ لمن راح يكون هذا الثمن؟ فلمالك الضميمة رفاعة لتجيبه بعد بالوسط، رفاعة لأنه افترضنا احنا ماذا افترضنا؟ رفاعة مشتري، مشتري يا أخي أعطى ثمن، هو أعطى الثمن وصار ثمنه مقابل الثوب مثلا، مشكلة ما، لكن ذولاك الثنين شنو؟ ذولاك الثنين من اثنين؟ ذولاك ثنين مالك الجارية الآبقة ومالك الثوب، ذولاك لمن يستلمون الثمن شلون يوزعون؟ تلك قضية أخرى، هاي تشغل بالك، ما تقول لي شنو؟ خو من باب ماذا؟ من باب ما دام يرضى ذاك صاحب الثوب، المفروض على أنه ماذا؟ المفروض صاحب الثوب. الآن ماذا؟ صاحب الثوب هو يرضى بهذه الضميمة، أن تجعل ضميمة. فإذا على هذا الأساس التقاسم بينهم مثلا بالأول، هم لابد متفقين فرد شكل، لمن قال له ثوبك جيبه أجعله ضميمة، تناصف أو مصالح، هذه قضية ثانية لا تشغل بالك. فهو من أول هم متراضين على هذا المعنى، يعطي الثوب. فإذا ما ذكره السيد الخوئي قابل للمناقشة بما أشرنا إليه، والرواية التي قلت أكو رواية تقول أنه إذا لم تصرح، إذا لم يحصل الآبق فالثمن يكون مقابل الضميمة، هذه هي الرواية. بس أقرأ لك هذه الرواية، موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال لا يصلح أن يشتري إلا أن يشتري معه شيئا آخر، الذي احنا مثلنا بالثوب، ويقول أشتري منك، هذا المشتري الذي هو مثلا رفع النخاس، أشتري منك هذا الشيء الذي هو الثوب، وعبدك ذاك عبدك الآبق بكذا وكذا، فإن احنا ما شاهدنا هنا، فإن لم يقدر على العبد، من لم يقدر؟ مشتري. كان الذي نقده في، يعني هذا الذي نقده ودفعه شو 100 دينار مثلا، ما راح تذهب سدى، تكون مقابل الثوب. كان الذي نقده فيما اشترى منه، يعني في مقابل الضميمة. المصدر نفس مصدر الحديث السابق، حديث رقم 2، وللكلام بعد تتمة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.